بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافك. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. قوله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. وهذا هو أهم باب في هذه الأبواب، لما وقع من خلط وخبط عند كثير من طلبة العلم، وآفة طالب العلم التقليد والهوى وعدم الوقوف والبحث عن الدليل. فنرى أن خلافا وقع بين بعض أهل العلم في ركنية مسألة، هذه ركن أو أنها مستحب، والركن ينهدم به الفرض أو الواجب. لو أن صلاة أخل بركن فيها فالصلاة باطلة، وبين سنية هذا الركن. فأقصد من الورع يعني الإنسان يتحرى ويبحث، فإن عجز عن الوصول إلى حل في هذه المسألة فلا بد أن يتحرز لصلاته، لأن هذا أقل ما يفعله طالب مبتدئ، ويؤدي الأمر على سبيل أنه ركن حتى لا تبطل صلاته. يعني مسألة يقال لك: هذا لو تركته بطلت صلاته، بيقول لك لا ما فيش مشكلة، شخص آخر يقول لك عادي سنة. ففي كلا الحالتين من الورع والخوف من إحباط أمر الصلاة إن أنا أعمل إيه؟ أقرأ. أقصد ده شيء بديهي. تيجي بقى بعض الشباب سخن بقى جامد سخنة أقول لك لا الشيخ فلان الفلاني قال لا تقرأ، وقراءة الإمام قراءة، وطبعا الحديث ضعيف أصلا وإن حسنه البعض لكن ضعيف لا يثبت. بل نرى أن البخاري رحمه الله عليه صنف كتابا مستقلا أسماه جزء القراءة خلف الإمام، يعني الفاتحة، إن الفاتحة دي لازم تقرأ سواء في السرية أو الجهرية في أي وقت من الأوقات لأنه ركن من أركان الصلاة. وطبعا كلمة الوجوب هنا بيدخل تحت الركن والواجب لأنها من أساسيات الصلاة. فقال باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها السرية والجهرية فرض أو في جماعة. طب هنا لم يذكر الفرض بل ذكر قال في الحضر والسفر. علة ذكر السفر إن ممكن واحد يقول لك أصل السفر فيها إيه قصر ورخصة وتسهيل ممكن ما أرهاش، لكن لم يذكر الفرض لأن معلوم إن أي واحد بيصلي لازم يقرأ بالفتح، لو صلى بمفرده أظن بقى لو ساب الفتح تبقى مصيب، لازم هيقرأ اللي هم بتوع الخلافات دول. أما يقول لك لو صلي لوحدك صلي، لأن بيقول لك صلاة الإمام صلاة لمن خلفه أو قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فهو لو صلى بمفرده فما فيش مشكلة عنده هيقرأ الفتح، لكن الخلاف أو المشكلة إذا كان خلف إيه. فهنا لم يذكر صلاة الفرض إنما ذكر الصلاة خلف إيه الإمام. فقال للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها. ممكن يقول لك ما هو كلها ما عدا ايه ما عدا الجهرية وما يجهر فيها. اظن بقى ما خلاش البخاري ما ايه غربلها ما خلاش حل عشان ما يجيش واحد يقول لك التمس عذر في ان حسنين ابراهيم بيقول الشيء الفلاني. قال حدثنا موسى وابن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي قال حدثنا ابو عوانة وهو الوضاح قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. الإمام العادل مجرد أي شكاية تأتي من عامل كانت حق أم باطلة المفروض يعمل إيه يعمل إيه يشيله لود لا لا يشيله على طول دي أول حاجة هو ده الحكمة والعدل. لأن يعني الناس يعني هم سند الحاكم يعني أي حاكم اللي عاوز يعمل قاعدة وشعبية بإيه بيحاول إيه يخلي معاه مين الناس لأن الناس ده هو حصلت خلاف بينه وبين العامل العامل ده ممكن هو يألف قلبه ممكن يحطه في مكان تاني ممكن يشيله من هنا يحطه هنا لكن أنا هحطه لكم وسيبه لكم ما يصلحش. فإن عمر بمجرد أنهم شكوا هو يثق ده سعد من العشر المبشرين في الجنة مجرد أنهم شكوا وحصل كلام على سعد تعال يا سعد وعزلوا قبل أن يتحرى المسألة. وهو عبر عن هذا فيما بعد في الحديث أنه هو أحسن به الظن ما عزلوا لا عن خيانة ولا عن تهمة ولا شيء إطلاق لكن طالما أن البلد مش عاوزينك خلاص مع السلامة تعال ونجيب واحد إيه واحد بدالك. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي مش معنى يحسن يصلي بمعناها أنه مش عارف يصلي لا هم جهلة وآفت طالب العلم أنه يقع واحد جاهل تلاقي الجاهل ده عاوز إيه يعني جاهل متعالم مصيبة. فهو سعد كان بيعمل إيه كان بيطول في الركعة الأولى والتاني أقل منها شوية ويقصر في الاثنين الإيه فلاقي ده بيكروتنا ما بيحسنش يصلي بيصلي في الاول ماشي نشيط كويس وبعدين في الاخر يروح مكروت فينا ما بيعرفش يصلي. ففهموا ان سعد غلبان يا ولد ده مش عارف يصلي جاب لنا احمد بس مش عارف يصلي فبدا يشكو حتى وصل الحد من كثره الشكايه الى الصلاه. ودايما يا اخوانا لو فتح على واحد باب الغمز خلينا مثلا قاعدين كده نبدا مع الشيخ خالد واحد يبدا يعمل نكته عليه. ركزوا معايا في الجزئيه دي. واحد بدا يبقى والكل سكت. ايه اللي يحصل بعد النكته دي؟ كله يفتح عليه بقى. وكل اللي عنده حاجه عاوز ايه؟ طالما فتح عليه باب السخريه والاستهزاء او باب النقد، فكل اللي عنده شيء عاوز ايه؟ يقوله. فهذا كان دايما للاسف شديد اهل العراق بما عرفوا من مناوشه للحكام. فقالوا انه لا يحسن يصلي، فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق هل لو كان عمر واخد عليه شيء او عنده تهمه في سعد هقول له يا ابا الوليد ويا ابا مش عارف ايه ولا يمسكوا ايه؟ لا. فكناه دليلا على حبه له وثقته به، ولكن طالما ان في شكايه وفي مساله موجوده لابد ان ايه نشوف لها حل. فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. طب هم ذكروا اشياء كثيره، لما ركز عمر عن قضيه الصلاه؟ لما عاوز السؤال لما انتوا عارفين اهم شيء، لما ركز عمر على قضيه الصلاه؟ مالوش ان انت جائر ظالم في كذا في كذا، لا 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 لا. طب كل حاجه، طب هو لو واحد ظالم ما دي مهم؟ لماذا؟ دول طعنوا في دينه يا اخوانا. ما هو لو حاكم جائر ممكن مسلم وكويس وذو دين وبيصلي وصوم كويس، لكن لما كان الطعن وصل الى حد الدين بدا يبين له المصيبه القضيه اللي وقعت. ان القضيه مش موضوع بقى ايه انك امير ومسؤول وحاكم، ابدا. دول طعنوا فين؟ في دين سعد. مش موضوع بقى ان الصلاه مهمه او غير مهمه، لكن وصل هنا الطعن الى حد الدين. فهنا بين له خطوره الامر، فقال له انه لا يزعمون انك لا تحسن تصلي. قال ابو اسحاق اما انا، بين بقى ايه حاله له عليه اللي هم فعلا كانوا بينقضوه فيها. والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها. الخرم اللي هو الايه؟ الخرق. كنت مواظب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى، أصلي صلاة العشاء. طب لما ذكر العشاء بالذات؟ يعني ما ذكرش باقي الصلوات؟ قياسا عليها لأنها أشق الصلوات على الناس، قياسا عليه على هذه. إن هو لو كان نشيط وبيصلي كويس في العشاء يبقى باقي الصلوات إيه؟ هيصلي. لا ممكن العشاء تلاقي واحد جاي عاوز ينام، عاوزين كده يكون عذر بفلق ولد رب الناس وخلص عشان ايه عاوزين نروح ننام. فذكر العشاء خاصة ان هي دي الصلاة اللي هي مقياس باقي الايه الصلوات. ان ضبطتها يبقى باقي الصلوات ايه مضبوطة، ما ضبطتهاش في مشكلة. فهنا قال، وده من فقه سعد ايضا، قال اصلي صلاة العشاء فاركد في الاوليين، باطول شوية في الاوليين الركعة الاولى والثانية، وأخف في الأخريين، هي دي صلاتي. قال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. هو عزله بس في نفس الوقت عاوز يثبت براءته ويواجهه بهؤلاء الناس الظلم الذين ظلموا، لكن خلاص مش هنجيبه، أنتم ما تستحقوش، لا تستحقوا يا أهل العراق أن يكون عليكم سعد بن أبي وقاص. هذا كان رأي عمر. فعند ذلك جابوا وبعت مع عامل وقال له روح وحاول بقى يعمل ايه تحريات وحقق لي في هذه المشكله التي اتهموا بها سعد. فارسل معه رجلا او رجالا، قيل ارسل معه محمد بن مسلمه وقيل غير محمد بن مسلمه، اللي هم ارسل معه واحد او اثنين او ثلاثه وراحوا ايه يشوفوا بتوع الكوفه الى الكوفه. فسال عنه اهل الكوفه ولم يدع مسجدا الا سال عنه. دايما الباطل بيكون من وراء في الظهر مش كده، لكن لما واحد يشوف صاحب المشكله هيعمل ايه؟ هيسكت. فهو طبعا عمر ذكي، طب يا اخوانا احنا عزلنا الرجل بس عاوزين نعرف التهم دي نحقق فيها. فيخش اهل المسجد، مسجد الفلاني والمسجد الفلاني بلد الفلاني، ويحط قدامهم سعد ومعاه العمال بتوعه، وايه رايكم في الراجل ده؟ مواجهه. فعند المواجهه لو في حق هيقولوه مش كده،
لكن لو في باطل هيسكتوا ده قدامه. فأرسل معه رجل أو رجال الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا. كل ما يخشوا لا والله ما أعرف كويس. الهجة اللي كانت حصلت دي شوية ناس كده إيه فاضية وعملوها خلاص، فكانوا يثنون خيرا. حتى دخل مسجدا لبني عبس، مسجد لقبيلة من القبائل هناك، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى بأبا سعدة، فكل ما بيروح انشدوه من رأيكم في صاحبنا. فقال أبا سعدة هذا أما إذ نشدتنا. بعض الناس بقى كده إيه في المواقف السخنة دي عاوز يبقى هو البطل، عاوز يبقى هو الإيه البطل بقى، ما هو يتكلم ويشتم سعد ويهاجم سعد، وانت سعد صفتك ونعتك، يقولوا انت ايه انت الراجل فينا. ودي للأسف عادت كثير من الناس. من المواقف الطريفة التي أذكرها الآن، ابن طولون المصري كان أمير بس كان شديد، كان سفاك للدماء. فدخل مسجد كبير وحب بقى طبعا يعني في آخر العمر بتاعه يحاول يتقرب إلى الايه إلى الشعب والناس وكده، فبدأ يخش المساجد ويحاول معه وعاظ وكده. فواحد من وسط المسجد راح يملؤ وقال له بلغني سلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وأنت رجل جائر. فشاور للجماعة بتوعه قال لهم إيه حوطوا. وبعد ما خلص المجلس بتاعه وخدوا وراحوا كده فقال لهم مش هعمل فيك حاجة لأن هقطع لسانك بس. قال لهم اقطعوا لسانه، قال للحاجب بتاعه احبسه واقطع له وانا اقطع لسانه. طبعا هو ما قطعش بس هو قال كده. صاحبنا سمع انه اتقطع لسانه فضل ايه يصوت ويصرخ ابوس راسك ابوس ايدك ابوس رجلك غتوني يا خلقه هو الحقوني. فدعا لهم العلماء اللي معاه قال اما والله ما عزمت على قطع لسانه ولا كنت اقطعه، ولكن قلت إن كان صادقا ثبت فأدخره معي لما تبقى لي من عمر. أقول إن هو ده الراجل بقى إيه الواحد يعتمد عليه. أما وقد فعل ما فعل ليقال عنه كذا وكذا عشان يقول ده هو ده الشجيع والبطل فهذا حاله. فقال أمري فيك ألا تجاورني في مصر ودوه في أي حتة. فأرسلوه إلى النوبة عشان ما يقعدش إيه عنده. فبعض الناس بيبقى عنده هواية انه عاوز ايه يظهر. فصاحبنا ده الناس كلها بدأت تسكت واثنوا على سعد خيرا وفهموا انهم غلطانين في حق سعد وان عزل سعد هذا كان ظلم. صاحبنا ده بقى حب ايه يدي الختم بتاعه. فقال فإن سعدا اما اذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني ان هو ما كانش بيخرج للقتال في سبيل العزل، وممكن كان مثلا يروح يصطاد شوية، كان هو يحب القنص سعد بن أبي وقاص يعني هكذا، فهو طبعا في وقت فراغي يذهب للقنص يتمرن يدرب نفسه، لأن ما رمى سعد سهما إلا أصاب، وأول سهم رمي في سبيل الله هو سهم سعد بن أبي وقاص، فكان عنده دربة في سبيل الله يعني طاعة. يعني من ضمن مثلا اللهو المباح الإنسان يتعلم الإيه الرمي، ومن تعلم رميا ثم تركه فقد ارتكب إثما. فكان بيخرج يصيد فهم مسكوا عليه، ده بيسيب الجهاد وعمل يلعب ايه يصيد غزال ويصيد حمام ومش عارف ايه وبتاع كده. فكان لا يسير بالسرية ولا يقسم، طبعا رموه بالجبن هنا بانه جبان ان الجيش بتاعه هو اللي بيحارب وهو ايه بعيد عن الحرب ومش في القتال والكلام ده خالص. ولا يقسم بالسوية، ظالم ممكن ما يعدلش، يدي لده وما يديش لده، يدي لده وما يديش لده. ولا يعدل في القضية، ولو في حكم مثلا يعني يتبع فيه الهوى. طبعا دي أوابد يعني من وجدت فيه فهو من أظلم الظلم والعياذ بالله. فهنا سعد كان يعني يخذ بقى الحمية وغضب لله عز وجل إن هذا هذك هو بريء من هذا. فقال سعد أما والله لأدعون بثلاث، أنا حسب الله ونعم الوكيل، بس هدعو بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. وهذا يدل على ورع ودين سعد رغم أنه غضبان، كان ممكن يدعو عليه بلا تبرير، مش كده؟ سواء كاذب أو صادق، اللهم اعمل فيه وسوي، ده صحابي ومبشرين بالجنة. فهنا يعني لو هو صادق خلاص معه، إن كان كاذبا قام رياء وسمع، برضو مش إيه، مش كذب بس، لا يعني قومته كانت لله برضو هو بيعفو عنه، لكن ما قام أو سبق يمين رياء وسمع فأوقع عليه هذا البلاء فأطل عمره. دي دعوة رهيبة جدا يا أخوان، الإنسان يطول عمره في غير طاعة. ذلك ما قال قتادة: أعذر الله إلى امرئ بلغه 40 سنة، فإن بعد 40 يحذر العبد من مكر الله له. إن وصل 40 بقى اكتمل الرشد كامل، العقل كله نضج وأصبح في التمام والكمال، المفروض بهنا إيه يكون عامل إيه رقم واحد. زي طبعا والله مثل الأعلى، عندك في مصلحة حكومية مين اللي بيكون هو اللي ماسك مثلا الأرشيف وماسك الحسابات وماسك مين؟ واحد لسه جديد ولا واحد مخضرم؟ واحد بيكون قديم خلاص، ده معتمد على المجلس قائم على فلان واثنين، تلاقي مثلا المجلس فيه 1000 واحد، وكم واحد اللي بيشتغل فيه؟ تلاقيه 5 اللي هم وصلوا لدرجة معينة. فالعبد حينما يصل إلى 40 سنة اكتمل بقى خلاص، ما عاد بقى في وقت بقى عنده بقى لا لعب ولا، كل التجارب حصلها في هذه 40 سنة، فعندها يبدأ مرحلة جديدة جدا. لو ضيع هذا وصل للـ60 مالوش حل، أعذر الله لامرئ بلغه 60 سنة مالو حل. فلذلك الإنسان يحاول يا أخواننا أن يتقي الله عز وجل، فهنا دعا عليه بطول العمر مع ما بقى من الدعوة الباقية. فأطل عمره وأطل فقره، شو بتخيل بقى واحد إيه عمره وممحول ضنك والعياذ بالله، وعرضه بالفتن، تبقى هنا طبعا الفتن مصايب داخلية والفقر مصايب إيه خارجية، وطول في العمر، وطول العمر هذا بقى يعطيه إيه شماتة عند الناس، إنه لو مات هيتنسي. يعني لو واحد وحش ومات الناس بإيه بتنسى، لكن ده لسه موجود. كان الرجل هذا بعد ما أصابه دعوة سعد كاملة وأصابه عمى، فكان يمشي يشم ريحة النساء، يعني لو مشي كده المرأة لها وضع معين يروح ناطط عافقها وروح مسكها، فالناس يجمع عليه بسيطة يضربوه، فيسألوه تعمل كده ليه؟ يقول شيخ المفتون أصابتني دعوة سعد، رغم شوف الشيخ وصل 80-90 سنة ويشم ريحة واحدة ست. كان النساء طبعا يعرفوا أنه فلان ده في الشارع، يمشوا من الشارع إيه، فالله المستعان. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، بلغ من العمر 40، وإنه لا تعرض للجواري في الطرق يغمزهن. الغمز مش بالعينين يا أخوانا، بالصوابع والإيدين والمسك وحاجات زي كده يعني. فيحاول إيه يمسك، وطبعا إيه كان كله بيهرب إيه منه، فعرف بأنه. فهنا الشاهد لما ساق البخاري هذا، لما ساقه هذا دل على موضع القراءة، إن هو كان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخريين، وفي الأخرين كان يقرأ بإيه بأم الكتاب، يبقى سرا وإيه وجهرا. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة، قال: حدثنا الزهري وهو محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث رواه الجماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنى لا صلاة يعني إيه؟ يعني صحيحة؟ ما هو بعض الناس بيفهم أنها صحيحة، وبيقول للشباب يقول لهم: يا إخواننا لا تقرأ خلف الإمام، يجوز هذا؟ لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله العمري قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. تبقى التوافق بين صلى ثم قال ارجع فإنك لم تصل، هو صلى لكنه ما أقام الصلاة كما علمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن إنسان صلى معك عايز يقوله أنت ما صليتش، عارف بمعنى أنك ما أقمت الصلاة. لابد من الصلاة أن تقام كما بينها وأقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ينبغي كما قلت وأدندن حول هذا، لابد لكل طالب علم أنه يعرف جزئيات الصلاة. وبالدليل ما يكفي يقرأ، يكتب يقرأ كتاب فلان أو قال فلان أو قال، أنت بنفسك طالب علم ابدأ اجمع كل أقوال العلماء وارجع بها إلى الأدلة صحة وضعف وموضع الخلاف، اتق الله عز وجل وسيبصرك الله بالصواب بدون هوى. فإنك لم تصلي. فقال له الرجل يرجع يصلي ويرجع تاني هو نفس الصلاة، فعل هذا 3 مرات. وهذا من باب النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقوله من أول مرة أنت صلاتك غلط وكذا كذا، لكن لما أعطاه هذا الدرس أنه كرر الصلاة 3 مرار، هل ممكن بعد كده ينسى اللي هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما قلت في المرة الماضية أنه يقول اللي هو ممكن مثلا إنسان كروت كده في الصلاة لو عادها للتعليم جاز، أو مثلا رجل بيتهاون في الذبح فقيل له إنك إن ذبحت ولم تسمي الذبيحة حرام لا تؤكل، فراح ذبح كده بقرة أو جموسة كبيرة وذبحها ونسي التسمية فقال له هذه لا تصل لا يجوز أكله، فرماها على المزبلة، هل ممكن بعد كده لو ذبح ذبيحة هينسى التسمية؟ أبدا. فنفس القضية لو تعب وعاد الصلاة على السرحان اللي في دماغه مرة يبقى بعد كده إيه؟ هيصلي صلاة صحيح. طب لو هو ديدانه السرحان نقول له عيد؟ لا، نقول له لا كفاية كده فايتش، لأن ما هيدخل في موضوع آخر وهو الوسواس. فرجل عاد الصلاة 3 فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. وبرضه يدل على أن الرجل يعني كان فيه انكسار وذلة، فقال ما قالش طب يا ريت تعلمني أو بالله علمني، قال بالذي أو الذي بعثك بالحق، فأنت نبي والحق عندك فعلمني مما علمك الله، ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الحديث ده بجمع طرقه طويل وكل راوي ساق منه ما يعني حفظ. فكبر إلى تكبيرة ليه الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي زيادة عند البيهقي وفي مصنف ابن أبي شيبة ما تيسر من القرآن أو معك من القرآن بأم القرآن. ففي زيادة في طرق الحديث ذكرت إيه؟ الفاتحة. ثم اركع، لأن البعض بيستدل بالحديث يقول لك إيه ما تيسر من القرآن يا مقول أي حاجة، قول إيه أي شيء، وبيرد على من يوجبون قراءة الفاتحة بهذا الحديث ولا دليل في هذا، لأن من طرق هذا الحديث ذكر فاتحة الكتاب. وكنت مرة في مسجد الفرقان وبرضو كان الإخوة برضو بعض الإخوة عندي كده مبهورين بالمخالفات وكده، فجمعتهم جميعا في المكتبة قلت لهم لا تخرجوا إلا بقى وتجمعوا له كل طرق حديث المسيء لصلاة. فجلسوا وجمعوها لي أظن بعد يوم أو يومين الطرق، وجابوا أثبتوا وجود الزيادة التي هي بأم الإيه الكتاب. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، انه يركع ويعود كل فقار الى موضعه يستقر. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، تقوم وتقف حتى يعود كل فقار الى مكانك. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، تنزل الى السجود. ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قس على هذا الركعة الاولى باقي الايه الركعات. الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود، والحديث رواه الجماعة. قال حدثنا ابو النعمان وهو عارم، قال حدثنا ابو عوانة وهو وضاح، عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد، وهو سعد مين بقى هنا؟ نبي وقاص. كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها. وقلنا إذا صلى العشاء إذا بقي الصلاة إيه؟ هتبقى مضبوطة. العشاء ده بيجي الواحد إيه؟ بيبقى خلصان وتعبان ومرهق، فبيضطر إن هو إيه؟ يقلل فيها. أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. يبقى بيحذف إيه؟ القراءة اللي هي زادت عن الفاتحة. فقال له عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك، ذاك الظن بك، أي هذا ما ظنناه عند أول شكاية. فدل على أن عمر ما اتهم سعدا قط ولا شك فيه، لكن كما قلنا عزله حتى يطفي النار الإيه؟ الفتنة عند هؤلاء القوم الذين كانوا لا يستحقون هذا الصحابي بينهم. ونقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله عشان الجو كده وأخواننا اللي بيجوا من برا مسافرين، فنبدأ إن شاء الله من يوم السبت، ويبقى إيه الغد فيه يعني إيه نيجي عادي، اللي عاوز يجي يصلي يصلي، بس الشاهد الدرس نخليه اليوم الإيه السبت، عشان الجو شكله صعب.